بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو اللقاء 30 والأخير من لقاءاتنا مع مناجاة الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله في آخر مناجاته: أنت الذي لا إله غيرك، تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء. الله عز وجل ظهر لخلقه في كل شيء، وقال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فنحن الآن أمام هذا الكون، الكون يعرف الله، الملائكة، المخلوقات كلها خضعت لحكمة الله تبارك وتعالى ولسلطانه وقدرته. والله يقول: وهو القاهر فوق عباده. حتى الإنسان الملحد هو الآن ينكر وجود الله بلسانه، لكن كل ذرة في كيانه توحد الله وتثبت أن الفاعل في الكون هو الله عز وجل. فصنعة الكون مكتوب عليها: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وهذه الكلمة يعرفها كل عاقل ويعرفها كل منصف، لذلك يقول: أنت الذي لا إله غيرك، تعرفت لكل شيء، أي أنك دللت الخلق عليك وعرفتهم بك وأظهرت نفسك لهم من خلال صنعتك ومن خلال مخلوقاتك. وأنت الذي تعرفت إلي، على الخصوص تعرفت إلي، أريتني دلائل وجودك، وأريتني عظمة صنعتك، وأريتني آثار صفاتك، فصرت أنظر في الكون فأرى المكون فاعلا، وأنظر في الصنعة وأرى الصانع خالقا ومدبرا، رأيت إتقان الصنعة فتعرفت على صفات صانعها. ثم قال: فرأيتك ظاهرا في كل شيء، يعني كل شيء في الكون يدل على الله عز وجل. إذا نظرت إلى السماء قلت: هذا خلق الله. إذا نظرت إلى الأرض قلت: هذا خلق الله. إذا نظرت في البحار قلت: هذا خلق الله. إذا نظرت في النبات قلت: هذا خلق الله. قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان عندما ينظر بعين بصيرته من غير كبر ولا عناد يرى الله عز وجل في كل شيء، ويرى كل شيء يذكره بالله عز وجل ويقول له: أنا مخلوق والله هو الخالق، أنا مصنوع والله هو الصانع. لذلك نجد البيان الإلهي كلما ذكر الآيات الكونية ماذا يقول: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون، لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات للعالمين، إلى آيات كثيرة تختم بهذه النهايات. فالله عز وجل جعل في هذا الكون دلائل وجوده وجعلها ظاهرة لا تخفى على أحد. ثم يقول: فأنت الظاهر لكل شيء. ظهر ربنا عز وجل في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثم يقول الإمام ابن عطاء الله: يا من استوى برحمانيته على عرشه. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي أن الله تبارك وتعالى استوى وسيطر وهيمن وغلب ودبر ونظم هذا العرش برحمته. فالله عز وجل الذي له صفات كثيرة، صفات الجمال وصفات الجلال، وله صفات هي الانتقام والجبروت والقدرة والقوة، وله الرحمة والرأفة والكرم والجود، لكن هو الآن يدبر هذا الكون، فماذا يقول؟ يا من استوى برحمانيته على عرشه. يعني عندما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، لماذا لم يقل المنتقم على عرشه استوى؟ لماذا لم يقل الغالب على عرشه استوى؟ مع أن المعاني صحيحة، لكن هنا يشير البيان الإلهي إلى أن الله عز وجل خلق هذا الكون برحمته، ورتبه برحمته، ودبره برحمته، ونظمه برحمته، وقام عليه برحمته، وظهر ذلك في أعظم مخلوق ألا وهو العرش. فقال: فصار العرش، يلي هو أعظم مخلوق، غيبا في رحمانية الله عز وجل، في رحمانيته، كما صارت العوالم كلها غيبا في عرشه. لماذا؟ لأن العرش يعني هو المخلوق الأعظم حيث الحجم، أعظم مخلوق هو العرش. السماوات كدراهم وضعت في ترس مثل الكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. انظروا أيها الإخوة إلى عظمة العرش. السماوات مع عظمها وقدرها وحجمها مثل 7 دراهم ألقيت في ترس بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. قال: فصار العرش غيبا في رحمانيته. غمر الله عز وجل العرش الذي هو أعظم مخلوق برحمته، فصار العرش مغيبا في الرحمة، كما صارت العوالم غيبا في عرشه. فإذا غمر الله عز وجل عرشه برحمته، فلا شك أن هذه الرحمة أيضا ظهرت في المخلوقات كلها. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم قال: محقت الآثار بالآثار. الله عز وجل أزال الآثار بالآثار، فهذه الأشياء المادية يزيل بعضها بعضا ويمحو بعضها بعضا، والله عز وجل يمحو الآثار لأن الآثار لا بقاء لها، فكلها زائل، والذي يبقى هو الله تعالى. قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار، يعني هذه الأغيار كل ما سوى الله عز وجل، عندما تظهر أنوار الحقيقة التي هي كالأفلاك كالنجوم كالشموس تشرق على قلوب الأولياء والصالحين بهذه الأنوار، تمحى تلك الأغيار، وتبقى هذه القلوب مع الله تبارك وتعالى. يا من احتجب بسرادقات عزه. انظروا، العز كأنه سرادق عظيم للملوك، طبعا هنا مجاز. يا من احتجب بسرادقات عزه عن أن تدركه الأبصار. قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والإدراك هنا هو الرؤية مع الإحاطة، لأن الإحاطة لا تكون بالله عز وجل، وإنما ربنا هو الذي يحيط بخلقه علما وتدبيرا. أما الخلق معاذ الله أن يحيطوا به علما، فالله عز وجل لا تدركه الأبصار ولا يحيط به شيء. يا من احتجب بسرادقات عزه عن أن تدركه الأبصار، يا من تجلى بكمال بهائه حتى عرفت عظمته الأسرار، أسرار القلوب تعرفت على عظمة الله عز وجل من خلال البهاء الذي أظهره ربنا تبارك وتعالى لخلقه. كيف تخفى وأنت الظاهر؟ أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ كيف تخفى وأنت الظاهر؟ الله عز وجل ظاهر في هذا الكون، لأن كل شيء في الكون يدل على الله تبارك وتعالى، فأنت كلما قلبت عينك في الكون رأيت فيه صفحات الكون تنطق بوجود الله ووحدانيته وتدلك على وجوده وعلى قدرته. أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ الله عز وجل رقيب وقريب، وهو حاضر ناظر، وهو القادر الظاهر. لذلك إخوتي الأكارم، هذه الأسماء وهذه المعاني وهذه العقائد يجب علينا أن ننقلها من حيز المعرفة العقلية الجامدة إلى حيز الشعور والحس والوجدان القلبي، ثم بعد ذلك ينبغي أن نتعامل مع هذا الكون وأن نتعامل مع من حولنا بما يوجب الصلة بالله عز وجل وبما يتناسب مع معرفتنا بالله ومعرفتنا بهذا الكون ومعرفتنا بالحياة ومعرفتنا بوظيفتنا في هذه الحياة. فنحن لنا عقيدة آمنا بها وانطلقنا من خلالها، نتعامل فيها مع الله، نتعامل فيها مع خلق الله، نتعامل فيها مع الكون، نعرف واجبنا في الحياة، نعرف مسؤوليتنا بين يدي الله، نستعد للقدوم على الله يوم القيامة، ونعد الجواب للوقوف بين يدي الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا لذيذ معرفته، أسأل الله عز وجل أن يجعل في قلوبنا كل ما يرضيه عنا، وأن ينزع من قلوبنا كل ما يسخطه علينا، والحمد لله رب العالمين.